الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. أيها المسلمون، هذه الأيام تستعد كثير من البيوتات بتهيئة الأجواء للأبناء والبنات، وذلك لاستقبال ما يسمى بالامتحانات والاختبارات. يحرص الوالدان على حفظ أوقات الأولاد من أجل استثمارها فيما يفيد وينفع، وذلك كله استعدادا لأجل أن يظفر الطالب أو الطالبة بالنتيجة الحسنة التي يرضى بها عنه والده، وتكون له بها المنزلة والرفعة بين الناس. وكل هذا من الأمور الحسنة التي هي من لوازم التربية الصالحة للأولاد للأبناء والبنات. والمسلم عباد الله ينظر إلى أحداث الحياة وأوقاتها وأزمنتها نظرة تفكر واعتبار، فمن وفق من الوالدين ليستكمل جوانب التربية فإنه سيستثمر هذا الموسم وهذا الوقت في امتحانات الطلاب والطالبات، ليذكرهم بالامتحان الأكبر والاختبار الأعظم الذي لن يكون خاصا بفئة محددة، إنما هو لجميع الناس. وهو قبل ذلك يذكر نفسه قبل أن يذكر غيره، فهو أيضا سيختبر ويمتحن، والجميع سيتعرضون لذلك الامتحان لا محالة. ولهذا فإن من أعظم ما تستصلح به النفوس وتربى أن تستغل الأحداث والمواقف ليزرع من خلالها ذلك المفهوم وذلك الدرس في نفس المتلقي. وكما قلت لكم عباد الله، فموسم الاختبارات فرصة مناسبة للتذكير ولو بالشيء اليسير باختبار الآخرة، وشتان بين الاختبارين، فإن هناك فروقا كثيرة بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة، فمنها وقت الامتحان. أما امتحان الدنيا فوقته معلوم ومنشور، يخبر به الطالب ويحدد موعده ومكانه فيستعد له. أما امتحان الآخرة فإنه يأتي بغتة. لما؟ لأنه مرتبط بالموت، والموت أجل لا يعلمه إلا الله جل وعلا، حتى ملك الموت الذي يقبض روح العبد لا يدري متى يقبض روحه حتى يرسله الله تبارك وتعالى. فحينما تذكر نفسك وأولادك بهذا المعنى يكون ذلك حافزا للاستعداد للامتحان الذي لا يدرى متى وقته، كما لو كان بعض الأساتذة يستخدم هذه الطريقة، مثلا يأتي إلى الطلاب فجأة فيقول الاختبار الآن، كيف سيكون وقعه على الطلاب؟ لا شك أنه سيكون وقعا أليما وشديدا، فكيف باختبار الآخرة حينما تأتي الملائكة لقبض الروح؟ فيلتفت العبد فإذا به قد ضيع كثيرا وفرط في هذه الساعة ولم يستعد لذلك الامتحان. وكما هو الحال في الدنيا، امتحان الدنيا في الغالب يكون على مرحلتين، امتحان أصغر وامتحان أكبر، أو ما يسمى بامتحان أعمال السنة والامتحان النهائي، وهكذا الآخرة أيضا. فهناك امتحانان، امتحان في الفترة الصغرى وهي فترة البرزخ، وامتحان نهائي يوم يقف العبد بين يدي الله جل وعلا. أما مقرر الامتحان الذي يختبر فيه من يختبر، ففي الدنيا يختبر الطالب في كتاب محدد أو مفردات يعلمها لا يتجاوزها الامتحان عادة. أما مقرر الآخرة وكتاب الآخرة الذي يمتحن فيه جميع الناس فهو كتاب ضخم عظيم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل حياتك، ذهابك، إيابك، سفرك، إقامتك، كلماتك، أفعالك، بل وحتى نياتك مسجلة مدونة في هذا الكتاب. قال الله تبارك وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الملائكة على يمينك وشمالك ملكان يسجلان كل شيء، وتفكر في هذه الكلمة، كل شيء يسجل، إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. وقد ينسى الواحد منا ما قاله قبل دقائق، فكيف بما كان قبل سنوات؟ إن الله قد أحصاه وقد نسيه الخلق. قال جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. أما طبيعة الأسئلة فإنها في الدنيا مخبأة، لا يعلم الطالب ما هي، وإن كان يتوقع ما سيكون، لكن امتحان الآخرة لا يكون مخبأ بل هو مكشوف. أسئلة الامتحان الأصغر والأكبر معلومة محددة، فأما الصغرى فهي ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أتراها أسئلة صعبة؟ أليس الأطفال يجيبون عليها الآن؟ فكيف بالكبار؟ إذن فالجواب سهل، فلما تصعبون الأمر إذن؟ وأما في الآخرة: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع أسئلة: سؤال الأول عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، والسؤال الثالث من فقرتين عن علمه ماذا عمل به، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وهو السؤال الرابع ماذا عمل به. إذا كانت هذه الأسئلة مكشوفة وواضحة فهل نتوقع أن أحدا سيرسب في الامتحان؟ ما أكثرهم والله، قليل من ينجو. أليس العبد يعلم أن ربه الله، وأن دينه الإسلام، وأن نبيه محمدا، وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف لا يعرف الجواب؟ أقول لهول الموقف وصعوبة الامتحان في ظروفه المحيطة به في الدنيا، وهذا فرق ثالث، امتحان الدنيا مكانه مكان مهيأ في قاعة ربما تكون مكيفة، الإضاءة فيها عالية، الكراسي معدة، الأجواء هادئة، حتى يجيب الطالب ويكون ذلك مساعدا له على التفكير. لكن امتحان الآخرة شيء مهول، إنه القبر. أتذكر القبر؟ أتذكر تلك الحفرة؟ نحن نخاف منها ونحن أحياء. يمر الواحد منا فلا يطيق أن يرى هذه الحفرة، يخاف ويوجل، يمر بسيارته فيأتيه هاجس الموت وهو مار بالمقبرة، فيحس بحركة لا إرادية أنه يستعجل في السير. فما بالك بمن يلف في كفنه ثم يكون في قعرها؟ والأمر ليس كذلك فحسب، يهال عليه التراب. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يأتيه ملكان فيقعدانه. أول ما يوضع في القبر وأهله لا يزالون في المقبرة، يقعدانه إن كان صالحا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين. جاءه هذان الملكان وسأله هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيلهمه الله الجواب، وإلا فالموقف صعب. عالم آخر ومخلوقات لم يرها من قبل. من ربك؟ لأنه كان حافظا لله في حياته الدنيا، حفظه الله عند هذا السؤال فيقول الله. ما دينك؟ الإسلام. نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: انظر عن شمالك. فيلتفت فإذا به يرى نافذة على جهنم يحطم بعضها بعضا، فيخاف ويوجل، فيقولان له: هذا مكانك لو عصيت الله، أما وقد أطعت الله؟ فانظر عن يمينك. ثم تغلق تلك النافذة، فينظر عن يمينه فيرى نافذة على الجنة يأتيه من روحها وريحانها وجميل طيبها ما يجعله يستبشر، فيقولان له: هذا مكانك، هذا منزلك في الجنة. أترى إلى ذلك القصر العظيم المبني من الذهب والفضة؟ هو واحد من قصورك العظيمة. أترى إلى الولدان الذين يطوفون حوله ويذهبون ويأتون؟ هؤلاء خدامك. أترى تلك النسوة التي بهن من الجمال والبهاء ما لا يعلمه إلا الله؟ هن زوجاتك من الحور العين. هذا شيء مما يكون له في القبر. ثم يفرش له قبره مد البصر ويعيش في روضة من رياض الجنة، نسأل الله الكريم من واسع فضله. أما من كان فاجرا بعيدا عن ربه وهو على خوف من هذه الحفرة، فحين يوضع فيها ويهال عليه التراب يأتيه الملكان فينتهرانه، يصرخان في وجهه، وجوههم كالحة، أنيابهم بارزة. إن الموقف بحد ذاته مرعب، فكيف ويأتي معه هذان الملكان وبهذه الصورة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيقعدانه ثم يقولان له، نفس الأسئلة مكررة مكشوفة، من ربك؟ أتراه لا يجيب؟ نعم والله لا يجيب. لماذا؟ وقد عرف هذا الجواب في الدنيا، وعرفه كما قلنا الأطفال الصغار، لأن رهبة الموقف وفظاعة الحال أنسته كل شيء. أليس مثل هذا يحصل لك في الدنيا؟ أحيانا لأجل موقف معين هبته وخفته تفقد كل المعلومات التي في ذهنك حول أي قضية من القضايا. حتى كثير من الطلاب في امتحان الدنيا إذا كان خائفا من هذا الامتحان ربما يكون مذاكرا ومستعدا، لكن ما أن يدخل الامتحان حتى تذهب كل المعلومات. فإذا سألت قال الخوف، مع أن المكان كما ذكرنا لكم، فكيف بالقبر وكيف بالملائكة حينما يأتون إليه؟ فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم يسألانه عن نبيه عن الإسلام فيجيب بنفس الجواب، فيقولان له لا دريت ولا تليت، يدعون عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم يضربانه بمرزبة من حديد بين كتفيه لو ضربت بها جبال الدنيا لأصبحت ترابا، فيصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، إلا الإنس والجن. لماذا لا يسمعونها؟ لأنهم لو سمعوها لصعقوا وماتوا جميعا من قوة الصوت. أتراه إذن سيذكر الجواب هنا؟ لا والله. وأما في الآخرة فالأمر أعظم والامتحان أصعب، لأنه وقوف بين من لا يشبهه شيء، بين يدي الله جل جلاله. قال بعض السلف إن العاصي حين يمثل بين يدي ربه قبل أن يسأله، قبل السؤال وقبل الكلام، تسقط فروة وجهه حياء من الله جل وعلا، يتذكر ما كان يفعل في الدنيا من الحرام والبلاء والفواحش والمصائب فيخجل من ربه. هذا قبل السؤال، فكيف بالسؤال وهو يستعرض حياته كلها عن عمره فيما أفناه، عن شبابه؟ يا معشر الشباب، يا أهل القوة والنشاط، استثمروا أعماركم وقوتكم في طاعة الله، لا تجعلوها سببا وسبيلا لدخول النار، فوالله لتسألن يوم القيامة عن شبابكم عن قوتكم. هذه نعمة أعطاكم الله إياها، هل تضيعونها في الحرام، في إيذاء المسلمين في طرقاتهم، في التطاول على الضعفاء والمساكين؟ لا والله، سنسأل جميعا عما أعطانا الله من النعم. والمال الذي هو فتنة، من أين اكتسبت هذا المال؟ الحرام؟ الربا؟ البيوع المحرمة؟ ألهتك الدنيا؟ غرتك المكاسب العالية؟ لا والله لتسألن من أين اكتسبته. ثم يأتي بعد ذلك السؤال الآخر، وفيما أنفقته؟ أأنفقته في الحلال المباح أو في الحرام؟ هل احتاج الضعفاء والمساكين فلم تعطهم من حق الله؟ هل خبطت بهذا المال فيما حرم الله على الملذات المحرمة والسفر يمينا وشمالا لقضاء الوطن الحرام؟ ستسأل عن كل ريال ودينار. وأما الرابع عن علمه، ماذا عمل به، ما كان عندك من علم أيا كان، ستسأل عنه يوم القيامة. فهذه أسئلة الآخرة أربعة مكشوفة، ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. لا يمكن لأحد أن يفر بين يدي الله عز وجل، إن الفرار من الله إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. وأما الزمان زمان الامتحان ومكانه ففرق بين زمان امتحان الدنيا وامتحان الآخرة. وقت امتحان الدنيا يحدد بساعة ساعتين أو ثلاث أو تزيد أو تقل، لكن الامتحان يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، هكذا قال ربنا جل وعلا: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وكيف سيكون حال الناس في ذلك الموقف؟ أهم على الكراسي وفي القاعات المكيفة والإنارة؟ كلا، إنما هم حفاة عراة يصطك بعضهم ببعض من شدة الزحام، لا تكاد تجد موطئ قدم، والشمس قد دنت من رؤوسهم حتى تكون قد رميل، حتى يبلغ العرق منهم مبلغه. فمنهم من يبلغ العرق الذي يتصبب منه يبلغ إلى كعبيه، يرتفع إلى أن يصل إلى كعبيه من كثرة العرق، ومنهم من يزداد حتى يصل إلى ركبتيه أو حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يكاد يغرق في عرقه ولا يستطيع الجلوس. تخيل نفسك في يوم صائف شديد الحر خرجت إلى الشارع، كم تستطيع أن تقف في وقت الظهيرة؟ كم؟ ساعة؟ ساعتين؟ أظن أكثرنا لا يطيق ذلك. وبيننا وبين الشمس كما يقول العلماء أكثر من 150 مليون كيلومتر. الآن أما يوم القيامة تقترب الشمس حتى تكون قدر ميل، قال الراوي: لا أدري أهو ميل المكحلة أو ميل المسافة، الذي يزيد على الكيلو أو هو يقابل الكيلو 1.6. تخيل أن الشمس تدنو على رؤوس الخلائق حتى تكون بهذا المقدار، كيف سيكون الحال؟ هل هناك فرق؟ هل هناك مقارنة عباد الله بين وقتي ومكاني امتحان الدنيا وامتحان الآخرة؟ لا والله. وأما القضية الأخيرة في الفروقات بين امتحان الدنيا والآخرة فهي النتيجة، إعلان النتيجة. القلوب دائما تكون قلقة ومضطربة عند معرفة النتائج. الطالب يأتي ليتعرف على نتيجته ليأخذ شهادته فيكون قلبه مضطربا سواء أحسن أو لم يحسن، لكن لا شك أن غير المحسن سيكون اضطرابه أشد. فإذا أخذها فوجدها نتيجة مشرفة فرح، وأخبر من حوله أهله ومن رأى بأني قد نجحت في الامتحان وهذه شهادتي وبالدرجة الفلانية. أما إن كان غير ذلك فالأمر معروف، فكيف بنتيجة الآخرة؟ كيف بالنتيجة العظمى؟ إن كان عبدا صالحا وأمة صالحة فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد: أين فلان ابن فلان؟ الله ينادي جل جلاله في ذلك الموقف الذي تجتمع فيه كل الخلائق والملائكة، فينادي الله: أحضروا فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان. فيأتيك ملكان فيأخذانك من بين الناس جميعا. تخيل أنك أنت الذي يؤتى إليك وسيكون والله الذي لا إله غيره، فيأخذانك يوقفانك بين يدي الجبار جل جلاله. فإذا سألك واجتزت الامتحان ونجحت فيه ووضعت أعمالك في الميزان فرجحت الحسنات على السيئات، فإن ملكا تحت الميزان موكل بأن يعلن النتيجة، يعلن النتيجة أمام الخلائق فيقول: إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا شقاء بعدها. نسأل الله الكريم من واسع فضله، اسمك يدوي بين هذه الأمم إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة فاز فوزا عظيما لا شقاء بعده، ثم تعطى كتابك بيمينك، تعطى الشهادة بيمينك فتأخذها فرحا جذلا، تطوف بين الناس وترفع كتابك، ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، أنا كنت أعمل طول عمري لأجل هذا اليوم، كنت أحفظ نفسي من الحرام وأبادر إلى الطاعات لأني أعلم أنه سيكون هناك امتحان أكبر. اقرأوا كتابي، هذا الكتاب يبيض الوجه. قال الله: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإذا كانت النتيجة وهي درجات أيضا كما هي نتائج الدنيا، يأخذ الطالب شهادة تقدير جيد جيد جدا ممتاز، أيضا هناك في الجنة درجات، ليست درجة واحدة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. أما إن كانت النتيجة عافانا الله وإياكم هي الرسوب والفشل، فيا لها من مصيبة ويا لها من خسارة إذا أوقف ذلك الظالم بين يدي الله عز وجل، فسأله الله عن أسئلة ما كانت تخطر له على بال. أي عبدي، أجعلتني أهون الناظرين إليك؟ استحييت من فلان وفلانة؟ هربت منهم إذا أردت أن تفعل الحرام وغلقت الأبواب وأنا أنظر إليك؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أتراه يتركك؟ فإذا كان ربنا جل وعلا لم يرضى عن هذا العبد، جارنا الله وإياكم، ووزنت أعماله فرجحت السيئات على الحسنات، نادى الملك تحت الميزان وقال: ألا إن فلان ابن فلان قد شقي شقاء لا سعادة بعده، ثم يأخذ كتابه بشماله فيسير كثيرا حزينا يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه. ويردد مثل هذه الكلمات التي يظهر فيها التحسر والألم، فبينما هو كذلك إذا به يسمع صوت الجبار جل وعلا: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال سفيان رحمه الله: يؤتى بتلك السلسلة فتدخل من فمه وتخرج من دبره، ثم تحمله الملائكة إذا قال الله خذوه، ابتدره 100,000 أو يزيدون من الملائكة، فيسحبونه على وجهه إلى أمه الهاوية، إلى النار أجارنا الله وإياكم منها، فيستجير بالملائكة ويقول: ألا ترحموني؟ قالت الملائكة له: كيف نرحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إي والله، تلك الخسارة العظمى. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من عباده الفائزين. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك، وزحزحنا عن النار برحمتك، واغفر لنا يا غفور يا رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، ثمة توجيهات يسيرة للطلاب وللآباء على وجه السرعة ممن يستعدون للامتحانات. أيها الطالب، اطلب بعلمك وجه الله عز وجل، واحرص أن تتعلم العلم للعلم نفسه لا للامتحان. لقد أصبح التعليم مع الأسف يخرج لنا مخرجات سيئة، طلابا مهازيل ضعاف، بعضهم ربما لا يجيد الكتابة والقراءة وهو في الجامعة، وهذا لأن هناك خللا كبيرا في التعليم. فلا ينبغي أن يعلم الطلاب لأجل الامتحان، إنما يجب أن يعلموا للعلم نفسه، وإذا كان علما شرعيا فإن التبعة تزيد. فيا طلاب العلم الشرعي اطلبوا بعلمكم وجه الله وليس الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريده إلا ليصيب به عرضا من أعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء وتماروا به السفهاء ولتجترئوا به في المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. فاطلبوا بعلمكم وجه الله عز وجل فإنها عبادة محضة. ثم استعن أيها الطالب بربك عز وجل أثناء الامتحان، اطلب ربك وادعو ربك فإن التوفيق بيده جل وعلا ليشرح صدرك. ابدأ بقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه ما من أمر لا يبدأ فيه بسم الله ببسم الله إلا وهو أجذم أو أقطع، كما جاء ذلك في الحديث الحسن. وهناك ظاهرة سيئة مع الأسف أيام الامتحانات، كثير من الطلاب بعد الامتحان يرمي بكتابه، وربما يكون في هذا الكتاب آيات وأحاديث، ومع هذا كثير من الطلاب عهده بالكتاب وقت الامتحان ويرميه بعد ذلك، وهذا دليل على ما ذكرناه آنفا من عدم معرفة حق العلم وقدر العلم. ثم إياك والغش، لا تبني حياتك ووظيفتك فيما بعد على أساس باطل، فإن الغش لا يجوز في الامتحانات أيا كانت المادة، والله هو الرقيب عليك. وأما الوصية للآباء فإني أوصيهم بأن يحرصوا على أولادهم خاصة في هذه الأيام، وبالذات الأولاد الصغار والمراهقين، فإن فترة الامتحانات فترة مع الأسف مناسبة جدا لضعاف النفوس، إما باستدراج هؤلاء الأغرار والصغار إلى ما حرم الله، أو بترويج المخدرات، وهناك نسب تثبت أن ترويج المخدرات في أيام الامتحانات أكثر من غيرها، فانتبهوا لأولادكم. وكذلك موضوع السيارات وما يكون من إيذاء المسلمين، لابد يكون لك دور ومتابعة وعناية، هؤلاء من رعيتك وسيسألك الله عز وجل عن رعيتك. وأخيرا هي رسالة للمعلمين أن يتقوا الله في هؤلاء الطلاب، فلا يظلموهم ولا يزيدوهم على حقهم أيضا، فإن هناك من المعلمين من يأخذ أو يبخس الطالب حقه لمواقف شخصية بينه وبينه، أو أن يأتي بأسئلة لا تقيس الكتاب والمقرر المطلوب، وهذا نوع من الغش في الأمانة. فلا بد من العدل، ولا بد من أن يكون الإنسان مراعيا الله عز وجل قبل البشر. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق أولادنا في امتحاناتهم، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن للمستضعفين في بلاد الشام، اللهم وفي فلسطين، اللهم وفي اليمن، اللهم وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك، وأن تكلأنا برعايتك، وأن تجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم احفظ لنا ذرياتنا، اللهم أقر عيوننا بصلاحهم وهدايتهم، اللهم أقر عيوننا بصلاحهم وهدايتهم وبرهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا كل تقصير، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم اجعلنا ممن يستثمر عمره في طاعتك. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.